بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 53.
قال عن جابر قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. قد مضى الكلام في اللقاء السابق أن بدأنا في شرح حديث جابر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، وتكلمنا عليه من الوجه الأول، ثم شرعنا في الوجه الثاني، وكان آخر ما تكلمنا به الكلام عن التقوى ومراتبها للإمام ابن القيم رحمه الله. نكمل تتمة ذلكم الوجه في قوله رضي الله تعالى عنه: نعم، فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته. قوله حث على طاعته، الحث أي حث أي حرض، حرض وحض، وترك مفعوله ليعم، ترك مفعوله ليعم. والحث على الطاعة إما بالترغيب بذكر ثواب فعلها، وإما بالترهيب بذكر عقاب من تركها أو فوتها. وقد يكون الحث والحض بالترغيب والترهيب معا، بالترغيب والترهيب معا. قوله رضي الله عنه: ووعظ الناس. ووعظ الناس أي نصح الناس وذكرهم بالعواقب والمآلات. لمن أتى بالطاعة أو فعل ضدها، أو فعل ضدها. ويدخل في الوعظ، ويدخل في الوعظ الأمر، ويدخل في الوعظ الأمر، ومنه قوله تعالى: لم تعظون قوما الله مهلكهم، أي تأمرون. ومنه أيضا قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أي آمركم. ويدخل كما مر النصح مما يصحبه ترهيب أيضا. وحديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه المخرج عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح، قال فيه رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يعني صاحب ذلكم الوعظ ترهيب، مما جعل القلوب توجل والأعين تذرف، فحرك القلوب بوعظها ترهيبا وأيضا كذلك ماذا؟ ترغيبا. قوله وذكرهم في الحديث في قول جابر ووعظ الناس وذكرهم، هذا توكيد للوعظ، لفظ وذكرهم توكيد للوعظ. قوله فقامت امرأة ثم مضى حتى أتى النساء إلى أن قال فقامت امرأة، هكذا جاء في اللفظ مبهما، فقامت امرأة هكذا ورد اللفظ ماذا؟ مبهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول لم أقف على تسمية هذه المرأة، لم أقف على تسمية هذه المرأة، قال إلا أنه يختلج في خاطري، يعني يجول في خاطري، يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء. يقول لماذا جال هذا في خاطره؟ قال فإنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء وأنا معهن، تقول أسماء، فقال يا معشر النساء إن كنا أكثر حطب جهنم، تقول أسماء فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة، لما يا رسول الله؟ وهنا حديث الباب، قال فقامت امرأة من صفة النساء، وهنا في حديث البيهقي والطبراني قال فناديت، تقول أسماء فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وكنت عليه جريئة، لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير الحديث. يقول الحافظ فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولا بنعم، يعني في حديث مضى في البخاري قال فإن القصة واحدة، فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر كما في نظائره، والله أعلم، أي له في هذا ماذا؟ نظائر، أي في السنة. قوله من سطة النساء سطة، قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم هكذا هو في أكثر أو في هكذا هو في النسخ، يعني في نسخ مسلم سطة، قال هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة، بكسر السين وفتح الطاء المخففة. قال وفي بعض النسخ واسطة النساء. يقول قال القاضي، يقصد عياض رحمه الله، قال القاضي معناه من خيارهن، أن المراد بالسطة من خيارهن، والوسط العدل والخيار. ثم ينقل عن الحافظ القاضي عياض قال وزعم أنه قال، يعني عياض، زعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه يعني لا سطة، هذا سطة، لفظ سطة مغير. قال: وأن صوابه من سفلة النساء، صوابه سفلة النساء أو سفلة النساء. قال: وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مسنده، والنسائي في سننه، وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية القوم، امرأة ليست من علية النساء. يقول: وهذا ضد التفسير الأول، واسطة هو العدل الخيار، ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هكذا أو هذا كلام القاضي نقله. يقول الحافظ النووي معلقا ومتعقبا: هذا الذي ادعوه، هو ينسب إلى حذاق شيوخه، هذا الذي ادعوه من تغير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها هنا من خيار النساء كما فسره هو، بل المراد امرأة من وسط النساء، يعني قامت من وسط النساء. قال: من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال وسطت القوم أسطهم وسطا ووسطة، أي توسطتهم، يعني جلست فين؟ في وسطهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهو يرد على أولئك الحذاق الذين وصموا أن هذا الحرف ماذا؟ مغير من صحيح مسلم، من سطة إلى سفلة. واضح؟ وقال الحافظ ابن الأثير رحمه الله في النهاية: أي من أوساطهن حسبا ونسبا. وأصل الكلمة الواو، وهو بابها، والهاء فيها عوض من الباء من الواو، كعدة وزنة من الوعد والوزن. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: قال العلامة الصنعاني رحمه الله في العدة متعقبا ما حكاه الحافظ ابن دقيق رحمه الله من أن المراد بسطة النساء أي سفلة النساء، بدليل الرواية الأخرى والتي نقلها النووي رحمه الله آنفا، قال: أقول في النهاية: فقالت امرأة من سفلة النساء. قال: السفلة بفتح السين وكسر الفاء، الساقط من النساء. انتهى يعني النقل. ثم يقول: وهذا لا يوافق، يعني هذا التفسير لا يوافق قول الحافظ يعني ابن حجر فيما نقلناه عنه آنفا، أنه إيش؟ يختلج في خاطره أنها من؟ أسماء بنت يزيد بن السكن، إذ ليست هي من سفلة أو سفلة النساء. كيف وهي المعروفة بخطيبة النساء؟ انتهى تعقب الحافظ الصنعاني رحمه الله. وضح؟ نعم. قوله سفعاء الخدين، قال الحافظ رحمه الله ابن حجر: سفعة بفتح المهملة ويجوز ضمها، سفعة بفتح المهملة يعني السين، ويجوز ضمها وسكون الفاء وسكون الفاء بعدها. الفاء ماذا حالها؟ ساكنة. والعين المهملة. قال: وحكى عياض ضم أوله، يعني يضم ماذا؟ أوله. قال إبراهيم الحربي: ما معنى السفعة أو السفعة؟ قال: سواد في الوجه، يعني علامة، سواد في الوجه. ومنه سفعة الفرس، ومنه سفعة الفرس، سواد ناصيته، سواد ناصيته. قال: وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد، حمرة يعلوها سواد. وقيل صفرة، وقيل سواد مع لون آخر. وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه، أيما كان، صفرة كانت أو حمرة أو سوادا، لوجهك لون، فثمة علامة في الوجه تغاير وجه نعم لون الوجه، هذا يعتبر ماذا؟ سفعة أو سفعة. يقول الحافظ: كلها متقاربة، كل هذه المعاني ماذا؟ متقاربة. وحاصلها أن بوجهها موضعا غير لونه الأصلي، على غير لونه الأصلي، على غير لونه الأصلي. وكأن الاختلاف يقول بحسب اللون الأصلي، فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف، وإن كان أبيض فالسفعة صفرة، وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد. قال: وذكر صاحب البارع في اللغة أن السفعة سواد الخدين من المرأة الشاحبة، يعني المنهكة المتعبة. والشحوب بمعجمة ثم مهملة تغير اللون بهزال، تغير اللون بهزال. وهذا يظهر عندما يمرض الإنسان أحيانا أو يعتريه إرهاق شديد، يظهر عليه التغير. هذا هو الشحوب، هذا هو ماذا؟ الشحوب. قال: تغير اللون بهزال أو غيره. ومنه سفعاء الخدين. يقول الحافظ: وتطلق السفعة على العلامة، يعني من إطلاقاتها ماذا؟ تغير اللون، ومن إطلاقاتها على ماذا؟ على العلامة. قال: ومنه بوجهها سفعة غصب غضب، ومنه بوجهها نعم سفعة غضب. قال: وهو راجع إلى تغير اللون، عندما يعتريه الغضب قد يحمر، خاصة هذا يظهر في من فيه بياض شديد، فتعتليه يتعتليه تغير لون عن لونه المعروف بسبب ماذا؟ الغضب الذي اعتراه. قال: وأصل السفع الأخذ، أصلها في وضع اللغة الأخذ بقهر، الأخذ بقهر. قال: ومنه قوله تعالى: لنسفعن بالناصية. قال: ويقال إن أصل السفع الأخذ بالناصية ثم استعمل في غيرها، ثم استعمل في غيرها. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لأن كنا تكثرن الشكاه، قال الحافظ النووي رحمه الله: الشكاء بفتح الشين أي الشكوى، أي الشكوى. قال الجوهري رحمه الله: شكوت فلانا أشكوه شكوا وشكاية وشكية وشكاة. إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك، إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك، فهو مشكو ومشكي، والاسم الشكوى. وأشكيت فلانا إذا فعلت به فعلا أحوجه إلى أن يشكوك، إلى أن يشكوك. لهذا قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله في النهاية: الشكاة الذم والعيب، وهي في غير هذا المرض، يعني في غير هذا الموطن. قوله عليه الصلاة والسلام: تكفرن العشير، يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أهل اللغة: يقال هو العشير المعاشر والمخالط، العشير هو المعاشر والمخالط. وحمله الأكثرون هنا على الزوج، حمله الأكثرون هنا على من؟ على الزوج. قال: وقال آخرون هو كل مخالط. يقول الحافظ النووي رحمه الله: ومعنى الحديث، يعني معنى هذه الجملة في الحديث، أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان. وهذا المعنى العام مستفاد من عموم إطلاق لفظ أن المراد بالعشير هنا من؟ عموم المخالط لك والمعاشر لك. أقول: بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث في أحد مواطنه من كتاب الإيمان، بوب له رحمه الله، قال: باب كفران العشير، وكفر دون كفر. قال البخاري عقبه: العشير الزوج، قيل له عشير بمعنى معاشر، مثل أكيل بمعنى مؤاكل. هذا قول الحافظ ابن حجر شارحا تبويب من؟ الإمام البخاري رحمه الله. قال أيضا الحافظ في موطن آخر من الفتح: قول البخاري باب كفران العشير، قال: هو الزوج، والعشير هو الخليط من المعاشرة، أي أن لفظ العشير يطلق بإزاء شيئين، يطلق بإزاء شيئين، فالمراد به هنا الزوج، والمراد به في الآية في قوله تعالى: ولبئس العشير أي المخالط. قال: وهذا تفسير أبي عبيدة، إلى أن قال في قوله تعالى: لبئس المولى ولبئس العشير، قال: المولى هنا ابن العم، والعشير المخالط المعاشر. وضح؟ إذن الحافظ رحمه الله شرح المراد بالعشير من تبويب وكلام الإمام البخاري في موطنين، في موطنين في كتاب الإيمان وفي كتاب آخر، في كتاب آخر، في موضعين متفرقين، في موضعين متفرقين. والمراد كما قال قد يطلق هذا اللفظ بإزاء شيئين، ما الذي يدل عليه السياق والمعنى الذي نقله عن أهل العلم فيه؟ قوله رضي الله عن جابر: فجعلنا يتصدقن من حليهن. جاء في رواية للحديث عند البخاري في الصحيح في باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، جاء أقول في رواية للبخاري لهذا الحديث تحت باب موعظة الإمام للنساء، موعظة الإمام النساء يوم العيد، من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. وقد سبق لكم معنى يتوكأ، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، يلقي النساء فيه ماذا؟ الصدقة. يقول ابن جريج عقب الحديث: قلت لعطاء، يعني هذه الصدقة التي توضع أو وضعت على ثوب من؟ بلال. وفي حديث جابر: يتصدقن. هذه اللفظة موهمة، والزكاة والحال في زكاة الفطر أو في صلاة الفطر، عيد الفطر، قد توهم اللفظة أن المراد بها زكاة الفطر. قال ابن جريج: قلت لعطاء، والحديث عند البخاري كما مر، زكاة يوم الفطر يعني هذا ما يفعلون؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، يعني لما وعظنا، تلقي أي النساء فتخها بالخاء، ويلقين، تلقي هذه فتخها وتلقي تلك كذا من الأساور ونحوها. قال: قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون، وما لهم لا يفعلونه من التذكير والوعظ. هذه الرواية كما قلت عند من؟ عند البخاري في الصحيح، وهي كذلك عند مسلم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يعني لما قام عليه الصلاة والسلام وأنهى الخطبة بين يدي الرجال قام متوجها إلى مقام من؟ النساء. فلما قام متوجها قام الرجال إليه يتوجهون معه. يقول ابن عباس: فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. اجلسوا أماكنكم لا تأتوا. قال: ثم أقبل يشقهم، يشق صفوف النساء حتى جاء النساء، يشق صفوف الرجال حتى جاء إلى النساء. قال: ومعه بلال، فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، للنساء يتلو عليهن: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال: حين فرغ منها أنتن على ذلك، أي على ما تلوته عليكم من الآيات. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم. قد مضى معكم كلام الحافظ ابن حجر أنه يختلج في خاطره أنها أسماء، وذكر أنه لم يجبها، أنه لم يجبه غيرها بنعم، هذه هي في حديث ابن عباس. وقد ذكرت هناك أنه يقصد قد تقدم، أي في حديث سابق لحديثنا، وهذا هو الحديث قد ورد. قال: لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. في الرواية قال: لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. يخاطبهن النبي عليه الصلاة والسلام، أي تصدقن وأكثرن. فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قوله في هذا الحديث، حديث ابن عباس، لا يدرى حينئذ من هي، هذه اللفظة التي جاءت في ثنايا هذا الحديث يحتمل السامع لها ابتداء أن النافي لها من هو الراوي ابن عباس، أو من دونه، أو من دونه كطاووس، أو من دون طاووس، محتمل. لكن جاء عند البخاري في موضع للحديث: لا يدري حسن من هي. يتبين بهذه الرواية ومن هذه الطريق أن الجملة، أن الضمير في الجملة لا يدرى حينئذ من هي، هذا الضمير راجع إلى من؟ إلى حسن. ومن حسن؟ هو الحسن بن مسلم الراوي للحديث عن طاووس عن ابن عباس، الراوي للحديث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحديث عند مسلم مخرج من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به، وجاء في البخاري في موضع من هذا، من صحيحه، في أحد المواضع التي أخرجها في الصحيح، تفسير لعبد الرزاق لمعنى الفتخ. أما جاء في الحديث يلقين الفتخ والخواتيم، جاء عند البخاري في موضع قال فيه عبد الرزاق عقب الحديث: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، كانت في الجاهلية أي كانت تصنع ويلبسونها وهي ماذا؟ عظيمة، يعني كبيرة. فهذا تفسير من عبد الرزاق وهو أحد الرواة لمعنى ماذا؟ الفتخ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس. عبد الرزاق قال: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، هل كانت تلبس في اليد ولا أين؟ قال: لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس. قال: وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل، في أصابع إيش؟ الأرجل. قال: ولهذا عطف عليها الخواتيم، الفتخ والخواتيم. قال: لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس فين؟ في الأيدي. وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل، فجعلنا يلقين الخلاخيل والخواتم، يعني فجيء بلفظ الخلاخيل بدل ماذا؟ الفتخ. قال: وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص، يعني الفتخ هو خاتم يلبس في الأصبع أو في اليد لكن لا في الصلاة، وأما الخاتم هو الذي له إيش؟ فص، هو الذي له فص. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. قوله رضي الله عنه: من أقرطتهن، هكذا اللفظ في أغلب نسخ عمدة الأحكام التي عليها شروح العلماء. أقرطتهن، ومع هذا قال الزركشي رحمه الله في نكته: كذا وقع في النسخ من أقراطهن، مع أن اللفظ عندنا إيش؟ بالتاء، أقرطتهن. قال: كذا وقع في النسخ، وهو جمع قرط، وهو ما يعلق في شحمة الأذن. انتهى المراد. فقوله كذا وقع في النسخ من أقراطهن، مع أن النسخة التي عليها النكت هي كالتي معنا، لا أدري هل هو تصحيف من الناسخ أم من الطابع، الله أعلى وأعلم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله في العدة: بفتح الهمزة أقرط، بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الراء أقرط. قال: جمع قرط بالضم للقاف وسكون رائه بالطاء المهملة. قال: قال ابن دريد: كل ما هو كل ما علق على شحمة الأذن، وشحمة الأذن هو إيش؟ هو في أسفل الأذن، هذه شحمة الأذن، شحمة الأذن هذه لا شحمة غيرها، واضح؟ قال كل ما علق على شحمة الأذن. قال عياض قيل الصواب قرطتهن. عياض يقول الصواب قرطتهن بحذف الهمزة، بحذف الهمزة، قال لأنه المعروف في جمع قرط، ويقال في جمعه قراط كرمح ورماح. ثم رجع الحافظ عياض قال ولا يبعد صحة أقراط، ويكون جمع جمع، جمع إيش؟ جمع، أي يكون أقراط جمع قراط. يقول لماذا رجع إلى هذا؟ قال ولا سيما وقد صح الحديث. وقد صح ماذا؟ الحديث. نعم. أقول بارك الله فيكم، نقل القاضي عياض في إكمال المعلم والنووي في شرح مسلم وابن العطار في شرح العمدة وغيرهم عن ابن دريد أنه قال كل ما علق على شحمة ماذا؟ الأذن. وثمة زيادة في المنقول عن ابن دريد مذكورة أيضا، قال وهي هذا الذي علق في شحمة الأذن، قال سواء كان من ذهب أو خرز، سواء كان يعني المعلق من ذهب أو فضة أو خرز أو غير ذلك. قال وأما الخرص بالصاد فهي الحلقة الصغيرة من الحلي، أصغر من ماذا؟ من القرط، من القرط أو القرط، واضح؟ هي أصغر منه. قوله وخواتيمهن، يقول العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم الخواتيم جمع خاتم، وفيه أربع لغات. أربع لغات ما هي؟ قال فتح التاء وكسرها، خاتم وإيش؟ وخاتم، وخاتام، هذه كم؟ ثلاثة. الرابعة خيتام، خيتام، ونحوه ذكر ابن العطار وزاد قال وهذه أنواع من الحلي مأخوذة من الحلية وهي الزينة. وهي ماذا؟ الزينة. انتهى المراد. أقول ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر أن الخاتم نعم فيه عشر لغات. فيه كم لغة؟ عشر. ونظمها في ثلاثة أبيات فراجعوها فيه، واضح؟ نعم. الوجه الذي يليه وهو الوجه كم؟ الثالث. قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. أقول بارك الله فيكم، سبق الكلام عن مسألة البدء بالصلاة قبل الخطبة، أليس كذلك؟ وفصلنا في ذلك تفصيلا. بقي الكلام عن مسألة الأذان والإقامة. نقول الحديث دل على أن المشروع في صلاة العيدين أن تصلى بغير أذان ولا إقامة. المشروع فيهما أن تصلى بغير أذان ولا إقامة، وهذا هو فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وعليه استقر أمر الأمة. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. يقول ابن جريج ثم سألته بعد حين عن ذلك، سأل عطاء بعد حين بعد مدة، فقال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة ولا شيء، لا أذان. قال لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، يعني لا يوجد شيء ماذا البتة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أرسل إلى ابن الزبير أول ما بوي عليه أنه قال إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك، يعني في إرسال ابن عباس له إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، الخطبة قبل، نعم، إن قال وأرسل إنما الخطبة آسف بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، الصلاة ثم ماذا الخطبة. يقول الراوي فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. فابن عباس قد أرسل له ألا أذان، ألا أذان ولا إقامة في ذلك، فاستجاب له من؟ ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وعند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضا في المصنف ومن طريق ابن أبي شيبة ابن المنذر في الأوسط عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومئذ وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان ماذا يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة فسأله أصحابه ابن صفوان وأصحاب الله، يعني لما غيرت؟ قد كنت تخطب قبل الصلاة فلما؟ قالوا هلا آذنتنا، نعم يعني آذنتنا أي أعلمتنا بذلك. قال فأتم الصلاة يومئذ. فلما سأل الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لابن عباس، رجع على ما كان عليه من الأذان ومن ماذا ومن الخطبة قبل الصلاة، وهذا قد مضى معكم وذكرت أن إسناده ماذا صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف بسند حسن عن أبي سعيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه قال شهدت العيد مع عمر وعثمان وعلي فكلهم صلى بغير أذان ولا إقامة، كلهم صلى بغير أذان ولا إقامة. وفي الموطأ للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت غير واحد من علمائهم يقول أو من علمائنا يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك رضي الله عنه وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد معلقا على كلام الإمام مالك هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار إلى أن قال هذا قول مالك، يعني الذي حكيناه هذا قول مالك في أهل المدينة، والليث بن سعد في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين، وهو قول أبي حنيفة والثوري وسائر الكوفيين. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري، وكان بنو أمية يؤذن لهم في العيدين. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له لا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة. قال مالك تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة لغير العيدين أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. قال وممن قال إنه بدعة عبد الرحمن بن أبزاء والشعبي والحكم، وقال ابن سيرين هو محدث. هو ماذا؟ محدث، انتهى المراد. ونقل نحوه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. لذا قال الحافظ العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام أما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد، عدم الأذان فمتفق عليه، وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل، وإظهارا لشرفها، إظهارا لشرفها. انتهى كلامه رحمه الله. أما أول من فعل الأذان والإقامة لهما، عرفنا أن السنة وعمل الخلفاء وعليه الفقهاء وأئمة الفتوى على أن ذلك ليس بمشروع، وأنه لا أذان لهما ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. أما أول من فعل، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: اختلف في أول من أحدث الأذان فيها، أي في صلاة العيد أيضا. قال: فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية رضي الله عنه. قال: وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وزاد: فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداودي: أول من أحدثه مروان، يعني ابن الحكم. يقول الحافظ: وكل هذا لا ينافي أن معاوية رضي الله عنه أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة أن أول من أحدثه عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وعن معاوية وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا وقع الاختلاف في ماذا؟ في أول من فعل، أول من فعل. وبكل حال، فمعاوية رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله تعالى عنه اجتهدا، فهما دائران بين الأجر والأجرين. يبقى أن السنة أحق بالاتباع وأوجب، وأن فعل الخلفاء الراشدين مقدم على فعل خير ملوك الأرض معاوية رضي الله تعالى عنه، وما اتفقت عليه الأمة واستقر أمرها مقدم على فعل مروان وغيره. وضح؟ وبكل حال، كما مر، فإن السنة أوجب وأحق بالاتباع، وأن هذا أمر لا يجوز لك أن تأتي الآن فتقول قد وقع فيه ماذا؟ خلاف هنا غير معتبر، خلاف هنا غير معتبر، وهو خلاف ضعيف جدا لا يقوى في مخالفة أو معارضة النص البين الظاهر، ولا يقاوم مخالفة هدي الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الوجه الرابع والأخير من فوائد هذا الحديث: قد أفاض الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر جملة من فوائد هذا الحديث في أكثر من موضع، فذكر رحمه الله أن قال: في هذا الحديث من الفوائد استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. قال: ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة، إذا أمن الفتنة والمفسدة. قال: وفيه أيضا يعني في الحديث خروج النساء إلى المصلى، لأن هذا الوعظ كان في المصلى. قال: وفيه جواز التفتية بالأب والأم كما فداهن عليه الصلاة والسلام، وقد مضى ذكر ذلك لكم. قال: وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. قال: وفيه أيضا أن الصدقة من دوافع العذاب، أي يدفع بها العذاب، لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. قال: وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك، والعناية بذكر ما يحتاج إليه. واستدل على ذلك بآية يا أيها النبي الآية، قال: لكونها خاصة بمن؟ بالنساء. وفيه أيضا جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، لا يطلبها لنفسه، يطلبها للمحتاجين من المسلمين. قال: وفيه أيضا مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت. هذا الفعل منهن دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورضي عنهن. لا شك أن هذه المبادرة منهن دليل على الامتثال وإخراج المال عن طيب نفس ورضا ومسارعة وتسارع. وقال في موطن آخر: فيه أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال القبيح، الكلام القبيح كاللعن والشتم، هذا محرم أن يكثر الإنسان منه، هذا أمر ماذا؟ محرم لا قليل ولا كثير، فيبتعد الإنسان. قال: وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله. قال: وهو محمول على ما إذا كان في معين، وإلا فيجوز إطلاق لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على كذا. نعم. قال: وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظا على فاعلها. وفيه أيضا أن العقل يقبل الزيارة والنقصان، أن العقل يقبل الزيارة وماذا؟ والنقصان. قال: وكذلك الإيمان، فهو يزيد وإيش؟ وينقص. قال: وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن. وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، ليس بالضرورة نقص الدين بسبب أمر أو ذنب فعلته. قال: ليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل فيما أعم من ذلك. فيما أعم من ذلك، أليست إذا حاضت تترك الصلاة؟ قال: فذلك نقصان إيش؟ هل هي آثمة بهذا؟ يجب عليها أن تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي وحالتها كذلك، أليس كذلك؟ قال: وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه، لأن قالت في حديث ابن عباس: لما يا رسول الله؟ قال: والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه، يعني استفهم عليه الشيء. وفيه يعني من فوائد ما كان عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فائدة أخيرة نضمها إلى ما ذكره الحافظ، ما قاله قاضي خان الحنفي المفتي في فتاويه، وهي فائدة تزاد على ما مضى كما قلت، من جواز ثقب أذن الصبية، حيث قال قاضي خان رحمه الله: لا بأس بتثقيب أذن الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه فين؟ في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلكم الفعل، فأقرهم ماذا؟ عليه، فأقرهم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
نعم، هذا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، وهو آخر أحاديث الباب. كلام عليه من وجوه: الوجه الأول، اللفظ الأول الذي ذكره المصنف هاهنا أخرجه الشيخان، واللفظ هنا كم لفظ ذكر؟ ذكر لفظين، أليس كذلك؟ اللفظ الأول هو في الصحيحين، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. أما اللفظ الثاني فهو أيضا في الصحيحين، واللفظ هنا للبخاري. وهنا أنبه على اللفظ الثاني، على اللفظ إيش؟ الثاني، على أنه جاء في بعض النسخ، ليس في كل نسخ العمدة، في قوله: وحتى نخرج الحيض، وحتى بإضافة حرف إيش؟ الواو، وهو ليس موجودا في جملة من نسخ العمدة ولا في الصحيح. وأمر ثاني ننبه عليه، حيث في الصحيحين للفظ الثاني، للفظ إيش؟ الثاني، في الصحيحين زيادة لم يذكرها المصنف هنا، زيادة وهي قولها بعد قولها: حتى نخرج الحيض، رأيتم هذا الموطن؟ رأيتم؟ هنا زيادة بعدها فيكن خلف الناس، لفظة فيكن خلف الناس يعني عندها عندهما حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكن خلف الناس. هذه الجملة ليست في نسخ العمدة كلها، فبعض من طبع الكتاب أقحمها وهي ليست في نسخه، هذا اجتهاد ممن طبع، ليست في نسخه، فهمتم؟ وإن كانت هي في إيش؟ في الصحيحين. والحافظ المقدسي رحمه الله تابع في هذا الفعل، أعني بعدم ذكر هذه الجملة، تابع فيه أو تابع في ذلك الحافظ محمد ابن فتوح الحميدي المتوفى سنة 88 و400 من الهجرة في كتابه الجمع بين الصحيحين، في كتابه الجمع بين الصحيحين، ذلك أن هذه اللفظة ليست موجودة فين؟ في جمعه، في جمعه، فلعل الإمام المقدسي رحمه الله تابعه عليها، أقول لعل لا أجزم، لعله تابعه عليها، فالله أعلم. الوجه الثاني في قولها رضي الله عنها أمرنا، تعني النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ كما مر، اللفظ الأول قلنا هو لفظ من؟ مسلم، هو كذلك عند مسلم ونحوه عند البخاري في باب اعتزال الحيض المصلى بلفظ أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض، أمرنا اللفظ الأول أخرجه الإمام مسلم من طريق أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية، وأخرجه الإمام البخاري من طريق ابن عون عن محمد عن أم عطية الذي ذكرته في قوله في قولها أمرنا، وجاء مصرحا بأن الآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء مصرحا به في الصحيحين من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث، وجاء عند مسلم من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المواطن للحديث من الصحيحين التصريح بأن الآمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قولها العواتق، أن نخرج في العيدين العواتق، العواتق جمع عاتق، ويجمع أيضا على عتق، العواتق جمع عاتق ويجمع أيضا على عتق، بدليل ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا. وضح؟ فيجمع على عواتق ويجمع على ماذا؟ عتق. فالعاتق هنا المراد بالعاتق أو قلنا العواتق جمع عاتق، المراد به هنا هي الجارية، هي الجارية أي البنت، يعني أقصد الجارية هنا البنت ليست الأمة، الجارية البالغة أو التي قاربت البلوغ أو التي استحقت التزويج. وقيل أنها سميت كذلك، سميت عاتقا لأنها عتقت عن الامتهان، عتقت عن الامتهان في الخروج، نعم للخدمة وقضاء الحوائج عتقت من ذلك، فما صارت ماذا؟ تخرج لقضاء الحاجات وجلب هذه الأمور. وقولها رضي الله عنها ذوات الخدور أي صواحب الخدور، صاحبات الخدور، ذوات أي صاحب. والخدور جمع خدر، جمع خدر بكسر الخاء وسكون الدال، وهو ستر يكون في ناحية البيت، ستر يكون في ناحية يعني في جانب البيت تقعد وراءه البكر، تقعد وراءه إيش؟ البكر. قاله الحافظ ابن حجر. وقيل في معنى الخدر البيت لكنه بعيد. ومما ورد في معنى الخدر السرير الذي عليه قبة، تضرب عليه إيش؟ قبة، ستار من ستار، تجلس وراءه تلك البكر. جاء عند مسلم في الصحيح في حديث أم عطية رضي الله عنها في إحدى ألفاظه أو في أحد ألفاظه قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، والمخبأة والبكر. قال الحافظ النووي في شرح مسلم المخبأة هي بمعنى ذات الخدر، هي بمعنى ذات الخدر، وهذا أقرب إلى معنى إيش؟ الستار، أقرب من معنى البيت يعني البيت الآخر. ولهذا أيضا قال الحافظ ابن الملقن هي مثلها، يعني المخبأة دلالتها بمثل دلالة ذات ماذا؟ الخدر. فهي مستورة إذن، البكر هذه مستورة بستار في ناحية البيت يسترها عمن يرد البيت بحيث لا يراها، بحيث لا يراها. وقد يكون الستار قبة تضرب على ماذا؟ على سريرها كي لا يراها كما قلت من دخل البيت. ولهذا قال شيخنا العلامة المحدث أحمد النجمي رحمه الله هذا كان يعمله الناس حين كانت البيوت ضيقة، حجرة أو حجرة وبعض المنافع المجاورة، وليس لأهل البيت إلا بيت واحد، مكان واحد، يجعلون على سرير البكر سترا حتى لا يشاهدها من حضر إلى البيت، يعني تكون مستورة، تكون ماذا؟ مستورة. نعم، قولها وأمر الحيض، أمر بفتح الهمزة والميم، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض، والحيض جمع حائض، والمراد من كانت، ليس المراد بالحائض هنا البالغ، إنما هنا المراد بها من كانت في وقت نوبة الحيض، أي وقع عليها ماذا؟ الحيض، أي حاضت. قولها أن أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أن يعتزلن أي يتنحين عنه وينصرفن عن الجلوس به. في صحيح الإمام البخاري في كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، هكذا جاء فيه من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة وهي بنت سيرين قالت كنا، تأمل معي هذا اللفظ، تقول حفصة بنت سيرين كنا نمنع عواتقنا، نمنع ايش؟ عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6، يعني في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة، يعني الجرحى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، يعني تقصد أعلى إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب، يعني ألا تخرج للعيد. قال عليه الصلاة والسلام لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. قال فلما قدمت أم عطية سألتها، من السائل؟ حفصة. قالت سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ذلك؟ قالت بأبي نعم. تقول حفصة وكانت أم عطية يعني لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول، دائما سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض يعني كذلك الحيض؟ فقالت: أليس، يعني الحائض أو الحيض، أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ أليس لها أن تشهد لو كانت حائضة؟ يعني لماذا تستنكرين أن تحضر المصلى؟ قال الإمام ابن رجب في فتح الباري له: في الحديث أمر النساء بشهود العيدين معللا بما فيه من شهود الخير ودعوة المسلمين، إلى أن قال: وإنما المقصود هنا شهود الحيض. وقد استنكرت ذلك حفصة، وقد استنكرت ذلك من؟ حفصة بنت سيرين، فأجابتها أم عطية بأن الحائض تشهد عرفة وكذا وكذا، كأنها تعني مجامع الحج من الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك، فإنها تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت كما سبق، فكذلك تشهد مجمع العيدين وهي حائض لأنها من أهل الدعاء والذكر، فلها أن تفعل ذلك بنفسها وتشهد مجامع المسلمين المشتملة عليه. وأما أمر الحائض باعتزال المصلى فقد قيل بأن مصلى العيدين مسجد، يعني راجع لماذا منعهن عليه الصلاة والسلام أو أمرهن بالاعتزال؟ هل لأن المصلى يأخذ حكم المسجد؟ فإن قلنا بأنه يأخذ حكم المسجد أن ذلك سبب ماذا؟ المنع. وإن قلنا بأنه ليس في حكم المسجد فما سبب المنع إذن؟ قال: فقد قيل بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا يعني الحنابلة، منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي، وهو أيضا أحد الوجهين للشافعي، والصحيح عندهم أي عند الشافعية أنه ليس بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيه. قال: وأجابوا عن حديث الأمر باعتزال الحيض للمصلى بأن المراد أن يتسع على غيرهن ويتميزن، يعني يتميزن بأنهن حيض غير طاهرات. قال ابن رجب: وفي هذا نظر، التعليل: فإن تمييز الحائض عن غيرها من النساء في مجلس وغيره ليس بمشروع، ما هي جريمة كونها حائض، هذا أمر قد كتبه الله على بنات البشر، ليس بمشروع، وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جملة، فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منه وقوع المفاسد. يا دعاة الاختلاط، أين هم عن هذا الفقه؟ قال: وقد قيل إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات، وفي ذلك أيضا نظر والله أعلم. والأظهر يقول أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة، حال إيش؟ الصلاة، ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة وقت الصلاة، يتأخرن ليتسع المكان للطاهرات فيصلين، أما أولئك فيرجعن إلى إيش؟ إلى الخلف حتى ينتهي النساء من الصلاة ثم وقت الخطبة يخالطهن. قال: وقد صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد ولا في يوم العيد، ما قال بعضهم أنه في يوم العيدين يأخذ حكم المسجد خاصة، ولا في يوم العيد لا يأخذ حكم المسجد، حتى قالوا لو وصل المصلي يوم العيد والإمام يخطب فيه بعد الصلاة فإنه يجلس من غير إيش صلاة، لأنه لا تحية له، يجلس لسماع الخطبة من غير صلاة لا تحية له، أنه ليس له حكم ماذا المسجد، انتهى كلامه. وقال في موضع آخر من الفتح: فأما الحيض فيشهدون جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. قد سبق الكلام في على هذا الحديث في كتاب الحيض، لأن هذا الكلام الثاني في موطن كتاب العيدين. قال: وذكرنا وجه اعتزال الحيض المصلى، هل هو لأن حكم المصلى حكم المساجد، أو خشية التضييق على من يصلي من النساء فيكون الاعتزال في حال الصلاة خاصة، وهو الأظهر. أعاد فايش فرجحه، انتهى كلامه. أقول ما رجحه الإمام ابن رجب رحمه الله في أمر الحيض باعتزال المصلى هو الحق، والله أعلم. وكذا ما يتعلق بالمصلى، فإنه على الصحيح لا يأخذ حكم المسجد، ولا دليل على من يقول بأخذه لحكم المسجد، بل مما يدل على رجحان أن الأمر باعتزال الحيض للمصلى ليتسع للنساء الطاهرات الصلاة، وأن المراد اعتزال الصلاة فقط، نعم أعني مكان الصلاة، ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. تأملت هذا؟ فأما الحيض فيعتزلن إيش الصلاة ويشهدن دعوة الخير ودعوة المسلمين. وضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنير، هكذا ضبطه بالتشديد نعم والكسر: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، يخشى من أن يكون هناك ثمة استهانة، فاستحب لهن اجتناب ذلك، يتأخرن ليتسع المكان للأخريات فلا يظن بهن ظن السوء، إلى أن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد. سوى إيش؟ المساجد. أما المصليات فماذا؟ فيحضرن الخير ودعوة المسلمين. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن السنة في صلاة العيد، هل هي في الساحات أم في يعني في المصليات أم في المساجد؟ سيأتي الكلام عن هذه المسألة بحول الله، وأن السنة في هذا أن تصلى صلاة العيدين في المصلى، وسيأتي إن شاء الله، ستأتي هذه المسألة. هذا يسأل: هل يجوز للحاج أن ينفر من مزدلفة بعد منتصف الليل أو قريب الفجر ويذهب إلى الحرم المكي أو أحد المساجد لكي يؤدي صلاة العيد قبل رمي الجمار والحلق أو التقصير وكذلك النحر؟ السنة في حق الحاج إن لم يكن له عذر إذا أراد السنة وفعل هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي عليه أصحابه من بعده أن يبيت في مزدلفة، بل إن بعض أهل العلم يرى أن المبيت بمزدلفة ركن. لك أن تتخيل أهمية المبيت بالمزدلفة، وإن كان جمعنا العلم يرون الوجوب، فليس الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء صلاة العيد سبب وجيه ولا مندوب إليه حتى تخالف السنة فتقع في أمر ليس مرغبا فيه، بل المرغب فيه في حق الحاج أن يبيت بالمزدلفة حتى يصلي بها إيش؟ الفجر، فيبقى داعيا حتى يأتي وقت ماذا؟ النفر والنزول إلى منى بارك الله فيك لرمي الجمار وإلى آخره. أما أن يعجل بسبب غير وجيه، إنما رخص لأهل الأعذار من الذهاب والنفر من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل لأهل الأعذار، وليس لهذا حسب السؤال عذر. عذره يريد أن ماذا؟ يصلي في الحرم، وليس هذا مطلبا ولا هو بمراد، ولا هو بماذا؟ بمراد. فاعرف الذي يجب لك والذي يجب عليك. هل يجب الإنصات لخطبة العيدين؟ لا يجب فيها الإنصات ولا تقاس بخطبة ماذا؟ الجمعة. لا يجب فيها الإنصات ولا تأخذ حكم خطبة ماذا؟ الجمعة. نعم. هذا سؤال: هل يكون الزوج كافرا للعشير؟ قد تقدم معكم معنى العشير، إذا قلنا أنه الزوج أو قلنا بأنه المعاشر المخالط، ونقلنا كلام الحافظ النووي رحمه الله استنباطا حول هذا الحديث، وأن هذا أعني كفران العشير بالمعنى العام، أنه المعاشر المخالط، أنه المعاشر المخالط يشمل فكل من كفر الإحسان والعشرة كافر للنعمة. ولهذا اللئيم، المرء اللئيم الذي لا يثمر فيه المعروف لشدة قبح ما فعل من التنكر للمعروف، لقب بهذا اللقب، وأنه ماذا؟ أنه لئيم، أنه ماذا؟ لئيم، وهو الذي لا يثمر فيه ماذا؟ يثمر فيه المعروف. وقد جاءت الآثار عن جمع من السلف في ذم اللئام لكفرانهم ماذا؟ المعروف وقبح ما يفعلون. ولهذا بارك الله فيكم، إذن يشمل الزوج ويشمل كذلك الصاحب والجار والطالب والتلميذ وغير ذلك. واضح؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا خلق خسيس وضيع، خلق خسيس وضيع. لكم أن تتأملوا هذا الوعيد الوارد لهن في كفران ماذا؟ العشير، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك هذا الفعل، وقد جاء معللا: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا، هذا ضرب من اللؤم، هذا ضرب من ضروب ماذا؟ اللؤم، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله على رسول الله وعلى آله المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.